المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الآية. والدليل من السنة حديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة إلى آخره. وهذه المراتب هي مراتب الدين، وقد تقدم لنا الكلام على الإسلام. وبقي المرتبة الثانية عليكم السلام وهي مرتبة الإيمان، وبقي أيضا المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان. ودليل هذا ذكر المصنف رحمه الله الأدلة على هذا من القرآن الكريم، وهذه الأدلة التي جاءت في القرآن جاءت مفوضة في ذكر الإيمان والإسلام والإحسان إلى آخره. وأما ما يتعلق بالسنة فذكر المصنف حديث جبريل فمن سوف يأتي بمشيئة الله، وحديث جبريل فيه هذه المراتب الثلاثة، في هذه المراتب الثلاثة، ففيه مرتبة الإيمان أو عفوا في مرتبة الإسلام، ثم بعد ذلك ذكر مرتبة الإيمان، ثم بعد ذلك ذكر مرتبة الإحسان. نعم. وفيما يتعلق بالإيمان الكلام عليه يكون من عدة جهات. الجهة الأولى فيما يتعلق بمعنى الإيمان، والجهة الثانية فيما يتعلق بأركان الإيمان، والجهة الثالثة فيما يتعلق بشعب الإيمان، والجهة الرابعة فيما يتعلق بنواقض هذا الإيمان. فكل هذه الأمور الأربعة ينبغي أن يتحدث عنها ويتكلم عليها فيما يتعلق بهذه المرتبة العظيمة من مراتب الدين. نعم. أما ما يتعلق بالأمر الأول وهو فيما يتعلق بمعنى الإيمان، فطبعا الإيمان معناه في اللغة هو التصديق، كما قال جل وعلا: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. ومع هذا التصديق أيضا يكون فيه طمأنينة ويكون فيه ركون إلى هذا الشيء وميل إلى هذا الأمر. فكل هذا يدخل في معنى الإيمان من حيث اللغة، ليس فقط التصديق، وإنما يكون فيه أيضا ركون لهذا الشيء، وكذلك أيضا ميل لهذا الشيء، واطمئنان وطمأنينة لهذا الشيء. فكل هذا يتعلق بمعنى الإيمان من حيث اللغة. نعم. وأما ما يتعلق بمعنى الإيمان من حيث الاصطلاح فهو اعتقاد بالقلب، وعمل ونطق عفوا باللسان، وعمل بالأركان، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. فهذا هو معنى الإيمان بالاصطلاح. فلا بد في الإيمان من هذه الأمور الثلاثة، وهي التصديق الذي يكون بالقلب، والأمر الثاني هو النطق الذي يكون باللسان ويوافق الإنسان لسانه ما في قلبه ويعرض عما في قلبه بلسانه، والأمر الثالث هو العمل بالأركان. وهذه الأشياء الثلاثة لا بد من كل واحد منها، ولا يصح الإيمان إلا باجتماعها، ولا يصح أن الإنسان يأتي ببعضها دون البعض الآخر. وقد نقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نقل إجماع الصحابة والتابعين إلى عصره على هذا الأمر، وهو أنه لا بد من هذه الأشياء الثلاثة، وأن بعضها لا يكفي عن البعض الآخر. نعم، وكذلك أيضا نقل ذلك الحميدي شيخ البخاري وأيضا غيرا من أهل العلم. نعم، وسوف يأتي أيضا الكلام زيادة على هذه الأمور الثلاثة. نعم، أما ما يتعلق بالتصديق الذي يكون في القلب فهذا لا بد منه، وليس هناك خلاف بين أهل العلم في ذلك ما تقدم في نقل الإجماع. نعم، والمقصود التصديق الذي يكون في القلب هو هو أن يصدق الإنسان بكل ما جاء به الكتاب والسنة. لا بد على الإنسان أن يصدق ويعتقد بصحة ما جاء في الكتاب والسنة، فحتى يكون إيمانه إيمان صحيح لا بد أن يصدق بكل ما جاء في الكتاب والسنة. نعم، وعلى غاية ذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره من أركان الإيمان. نعم، الأمر الثاني الذي يتعلق أيضا بالقلب هو لا بد من عمل القلب، وسوف يأتي فيما يتعلق بعمل اللسان وعمل الجوارح، لكن هنا هذا الشيء يتعلق بالقلب، لا بد من عمل القلب. والمقصود هنا بعمل القلب هو الخشية والتوكل والرجاء وما شابه ذلك. لا بد أن الإنسان يخشى من الله جل وعلا ويرجوه سبحانه وتعالى ويتوكل عليه وينقاد إليه إلى آخره، فهذه تسمى بعمل القلب. فلا يمكن كما تقدم لنا، لا يمكن للإنسان أن يؤمن بالله ولا يخاف من الله أو لا يتوكل عليه أو لا يرجو ما عنده، فهذا غير ممكن أبدا، هذا غير ممكن أبدا. ولذلك دلت الأدلة من الكتاب والسنة لا بد من عمل القلب، ولا بد من هذه الأمور حتى يكون الإنسان آتيا بالإيمان الصحيح. نعم، وأما ما يتعلق بعمل اللسان فلا بد على الإنسان أن ينطق بلسانه عما في قلبه، ومن ذلك عندما الإنسان يريد أن يسلم فقال لا بد أن ينطق بالشهادتين ويأتي بهما. ولا يتصور للإنسان أنه يستطيع أن يتكلم ويزعم أنه مسلم ولا يتكلم بالشهادتين، هذا غير ممكن، هذا غير ممكن، فلا بد من عمل اللسان. ومن عمل اللسان كذلك أيضا هو الصلاة، عندما الإنسان يقرأ فيها عندما يكبر ويدخل على الاستفتاح ويقرأ بالفاتحة إلى غير ذلك، فهذا أمر لا بد منه، وباقي العبادات اللسانية وباقي العبادات التي تكون في جارحة اللسان فأيضا هذا أمر لا بد منه. وأما بالنسبة لي الذي لا يستطيع أن يتكلم فلا شك أن هذا مستثنى من هذا الأمر، وأما إنسان يستطيع أن يتكلم فلا بد أن يعرب عما في قلبه، يعرب بلسانه. نعم، الأمر الثالث هو لا بد من عمل الجوارح، لا بد من عمل الجوارح، والعمل عملان كما تقدم، عمل القلب كما تقدم وهو فيما يتعلق بالتوكل والإنابة والخوف والخشية إلى آخره، ولا بد أيضا من عمل الجوارح، لا بد من هذين العملين، لا بد من هذين العملين. ودلت الأدلة من الكتاب والسنة أنه لا بد من عمل الجوارح، ومن ذلك عندما الإنسان يترك الصلاة والعياذ بالله وهي عمل يكفر ويقع في الكفر، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك وأجمع الصحابة على هذا الشيء، وأيضا من أتى من بعدهم من السلف الصالح. نعم، وإن كان حصل خلاف بعد هذا، ولكن قد دلت الأدلة على هذا الشيء، وقد تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك. نعم، نعم، فإذا لا بد من عمل الجوارح. ولذلك كما تقدم أن الإمام الشافعي قد نقل الإجماع على هذا، وكذلك أيضا الحميدي. وهناك من أهل العلم ممن لا يشترط عمل الجوارح، ويقول أن العمل شرط كمال الإيمان، وهذا القول لا شك أنه قول ليس بصحيح، مخالف لنصوص الكتاب والسنة لما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح. وقولهم أن العمل شرط كمال، معنى هذا أن الإنسان أيضا معنى قولهم هذا أن الكفر لا يكون إلا بالجحود والتكذيب، وهذا بالحقيقة مذهب المرجئة، هذا مذهب المرجئة وليس مذهبا لأهل السنة والجماعة. ولذلك صاحب الجوهرة وهي من كتب الأشاعرة، أو في شرح الجوهرة وهي لا شك من كتب الأشاعرة، ذكر أن العمل عندهم شرط كمال، فإذا هذا مذهبا للمرجئة وليس مذهبا لأهل السنة والجماعة. فعند أهل السنة والجماعة لا بد من العمل. وأما ما يتعلق بأركان الإيمان فهي الأركان الستة، وسوف تأتينا هذه الأركان مفصلة بإذن الله. وأما ما يتعلق بشعب الإيمان فهو الذي ذكره المصنف في الحديث، فقال: الإيمان وهو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فله معلوم أن هذا نص حديث، وهذا الحديث قد خرجه الشيطان من حديث عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الإيمان 60 شعبة، وهذا لفظ البخاري. وجاء في صحيح مسلم: الإيمان 70 شعبة أو 70، وعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناه ماطب الأذى عن الطبيب. وفي رواية مسلم فيها الشك بين 70 وبين 60. ولذلك اختلف أهل العلم في عدد هذه الشعب، والصحيح هو 70، هذا هو الصحيح. والذي يدل على هذا هو ما جاء في رواية الإمام أحمد من حديث جعفر بن بطان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة، قال: الإيمان 70 شعبة. ولم يقع في هذه الرواية شك، هذه الرواية لم يقع فيها شك. إذا هذه الرواية تفيد أن الشك الذي وقع في رواية عبد الله بن دينار عن أبي صالح بين 70 و 60 أن الصواب 70. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، وابن حبان قد نص في كتابه المسمى بالتقاسيم والأنواع والذي اشتهر بصحيح ابن حبان، نص على هذا فقال: أني نظرت ما بين دفتي المصحف فأخرجت الأعمال التي هي من الإيمان، أو أخرج الأشياء التي هي من الإيمان، ونظرت أيضا ما في السنة فأخرجت أيضا الأمور التي هي من الإيمان، فجمعت ما في القرآن وما في السنة وحذفت المتكرر، ووجدت أن العدد 79، قال: وقد أخرجت ذلك في كتاب. وهذا الكتاب ما يعرف أنه موجود، الكتاب الذي ألف ابن حبان في ذلك لا يعرف أنه موجود. ثم جاء الحليمي وألف أيضا كتابا في شعب الإيمان، ومطبوع هذا الكتاب تقريبا بالمطبوع 3 مجلدات. ثم جاء أبو بكر البيهقي، أحمد بن الحسين البيهقي، وألف كتابه الكبير المسمى بشعب الإيمان، وجعل هذه الشعب أيضا 70 شعبة. فهذه هي الشعب. والشعبة طبعا هي الخصلة من الشيء والجزء من الشيء، وهذه الشعب تنقسم إلى 3 أقسام، منها ما هو ركن في الإيمان وهي الأركان الستة، ومنها أيضا لا بد منه في الإيمان، ومنها إقامة الصلاة، فهذه تدخل في شعب الإيمان، هذه تدخل في شعب الإيمان. ومنها ما يعتبر واجب وليس بركن، وأن الإنسان لو تركه يكون قد ترك واجبا من واجبات الدين، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعندما يترك ذلك يكون قد ترك واجبا من الواجبات الشرعية التي أمر الله عز وجل بها وغير ذلك. والقسم الثالث هي الأشياء المستحبة التي هي من الإيمان أو الشعب التي هي شعب إيمانية ولكنها مستحبة وليست بواجبة، وليست بواجبة. ومن ذلك يباطل الأذى عن الطريق، من ذلك يباطل الأذى عن الطريق. نعم. والفرق ما بين الأركان والشعب أن الأركان لا بد منها في الإيمان بخلاف الشعب، منها ما لا بد منه ومنها ليس لا بد منه. نعم. فهذا الفرق الأول. والفرق الثاني ما بين الأركان والشعب هو أن الركن هو أفضل، أن شعب الإيمان أكثر عددا من حيث الأركان، فالأركان 6 والشعب 70. نعم. ومنها كذلك أيضا أن الأركان كلها داخلة في الشعب، كلها داخلة في الشعب، فكل ركن هو شعبة وليس كل شعبة ركن، ليس كل شعبة ركن. فالحياة لم يذكر أنه من أركان الإيمان كما هو معلوم، وكذلك الأمر بالمعروف، وكذلك عفو إماطة الأذى عن الطريق، فهذه أيضا ليست من أركان الإيمان، والأمر بالنهي عن المنكر. نعم. نعم. فكل ركن هو شعبة وليس كل شعبة هي ركن. نعم. قال وأركانه 6. وطبعا الركن هو جزء الشيء الذي لا بد منه في هذا الشيء، هذا هو الركن، هو جزء الشيء الذي لا بد منه في هذا الشيء. أو أن تقول أن الركن هو جانب الشيء الأقوى، هذا هو الركن، جانب الشيء الأقوى، هذا هو الركن. نعم. فإذا هذه الأشياء 6 يقوم عليها الإيمان، وبالتالي لا يصح الإيمان إلا بها. نعم. وهذه طبعا كما هو معلوم جاءت في حديث جبريل مستمعة، وجاءت أيضا في نصوص القرآن والسنة الأخرى. نعم. قال وأركانه 6. أولا أن تؤمن بالله، هذا هو أساس الأركان، وهذا هو أساس الدين، ومنه تتفرع باقي الأعمال وباقي الواجبات. نعم. فالإيمان بالله جل وعلا هو الأساس والأصل. نعم. وكل ما يأتي فإنه ينبني عليه. وفيما يتعلق بالإيمان بالله لا بد من أمور حتى يكون الإنسان مؤمنا بالله الإيمان الصحيح، وهذه الأمور هي 3. الأمر الأول هو الإيمان بربوبية الله جل وعلا، والأمر الثاني هو الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى، والأمر الثالث هو الإيمان بما لله عز وجل من أسماء حسنى وصفات علا. فلا بد من هذه الأشياء 3 حتى يكون الإنسان مؤمنا الإيمان الصحيح. فأما ما يتعلق بربوبية الله سبحانه وتعالى فهو إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الأفعال التي يفعلها سبحانه وتعالى، ومن ذلك طبعا الإيمان بوجوده عز وجل، والإيمان بخالقيته، والإيمان برازقيته سبحانه وتعالى، والإيمان بأنه هو الضار والنافع والمالك والمدبر والمتصرف إلى آخره من الأفعال التي تتعلق بربوبية الله جل وعلا. نعم. فهذا أمر لا بد منه حتى يكون الإنسان مؤمنا بالله عز وجل الإيمان الصحيح. الأمر الثاني هو فيما يتعلق بالإيمان بألوهية الله جل وعلا، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراده عز وجل بالعبادة. وقد تقدم الكلام على هذه القضية والمسألة في أكثر من مرة في درسنا هذا. نعم. الأمر الثالث أيضا فيما يتعلق بالإيمان بالله هو أيضا الإيمان بما لله عز وجل من أسماء ومن صفات، فيثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء أو نعم أو الصفات، أو ما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. فلا بد من الإيمان بذلك، لا بد من الإيمان بذلك من غير تأويل ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، فعندما الإنسان يأتي بهذه الأمور الثلاثة يكون آمن بالله عز وجل الإيمان الصحيح. نعم، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإيمان بالملائكة وهو الركن الثاني من أركان الإيمان. وفيما يتعلق بالإيمان بالملائكة أيضا لا بد من أمور: الإيمان بوجود الملائكة، والإيمان بمن سمي لنا منهم، والإيمان أيضا بمن أخبر الله عز وجل، والإيمان بما أخبر الله عز وجل عنهم فيما يتعلق بصفاتهم، وفيما يتعلق أيضا بالأشياء التي يقومون بها وبالأفعال التي يؤدونها. فأيضا لا بد من الإيمان بهذه الأمور الثلاثة حتى يكون الإنسان مؤمنا بالملائكة الإيمان الصحيح. فأولا لا بد على الإنسان أن يؤمن بوجود الملائكة كما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه والرسول عليه الصلاة والسلام في سنته. ثم أيضا أن الله عز وجل قد سمى لنا جمعا من الملائكة، فسمى لنا جبرائيل وسمى لنا ميكائيل وسمى لنا إسرافيل وغيرهم ممن جاء تسميتهم في الكتاب والسنة، فلا بد على الإنسان أن يؤمن بذلك ولا ينكر هذا الشيء، لأن إنكار هذا الشيء ينكر شيء جاء في الكتاب وجاء في السنة. نعم، الأمر الثالث هو فيما يتعلق بما أخبر الله عز وجل عن الملائكة فيما يتعلق بخلق ومن مخلوقين من نور كما ذكر الله عز وجل، وفيما يتعلق أيضا بالأعمال التي يقومون بها والصفات وما جعل لهم ربنا عز وجل من صفات فيما يتعلق بالأجنحة كما ذكر الله عز وجل ذلك عنهم، وأيضا فيما يتعلق بعظم خلقهم وقدرتهم على التشكل، وكما جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأجب له 600 جناح كل جناح قد سد الأفق. نعم، وجاء أيضا جبريل على صورة رجل أعرابي، وجاء على صورة أيضا دهية الكلبي، فلا بد من الإيمان بقدرتهم على التشكل. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الملائكة هم أكثر خلق الله، إن أكثر خلق الله عز وجل إنما هم من الملائكة، وقد جاء في صحيح البخاري في حديث الإسراء والمعراج، نعم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى البيت المعمور الذي في السماء، وأنه في كل يوم يدخل 70,000 من الملائكة ويطوفون ثم يخرجون ولا يعودون، ويأتي أيضا غيرهم وهكذا. فهذا جعل بعض أهل العلم يذهب إلى أن الملائكة هم أكثر خلق الله سبحانه وتعالى. نعم، ومن ذلك أيضا الإيمان بأن أفضل الملائكة هو جبريل عليه السلام. نعم، فأيضا هذا يدخل في الإيمان بالملائكة، هذا يدخل في الإيمان بالملائكة. وأيضا لابد من الانتباه من بعض الأشياء التي يزعم أنها للملائكة وهي ليست الملائكة، يعني مثلا من تسمية عزرائيل، من تسمية عفو ملك الموت بعزرائيل، هذا لم يأتي كما هو معلوم في الكتاب ولا في السنة، فيسمى ملك الموت كما ذكر الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت. نعم، وكذلك أيضا من ذلك مثلا رضوان خازن الجنة، هذا لم يذكر، لأن رضوان هو لأن خازن الجنة عفوا اسمه رضوان، هذا لم يذكر، فلا بد من الانتباه لهذا. وكذلك أيضا أن بعض الناس والعياذ بالله يسمون الممرضات يسمونهم بملائكة الرحمة، وهذا لا شك أنه شيء خطير، عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن ذلك الخطأ أن بعض الناس يسمي ابنة بملاك، وهذا من الخطأ، لأن هذا فيه في الحقيقة فيه غلو. ومن ذلك أيضا بعض الناس قد يصف بعض المسؤولين أو بعض الحكام أو بعض العلماء يصفهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا شك أن هذا إنما هو للملائكة وليس لبني آدم، إذا كل بني آدم خطأ بخلاف الملائكة فإن الله جل وعلا قد خلقهم على صفة بحيث أنهم لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم وأنهم يفعلون ما يؤمرون. وكما هو معلوم في القرآن الكريم وفي السنة النبوية حديث كثير عن الملائكة. نعم، قال وذكر الركن الثالث من أركان الإيمان وهو الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى، والكتب هو جمع كتاب والكتاب هو الشيء المقصود. نعم، والإيمان بكتب الله جل وعلا لا بد أيضا فيه من أمور، أولا الإيمان بأن الله عز وجل قد أنزل كتبا على بعض أنبياءه ورسله. نعم، والأمر الثاني لا بد من الإيمان بأن هذه الكتب إنما هي كلام الله جل وعلا وأنها ليست بمخلوقة. نعم، والأمر الثالث لا بد من تحكيم هذه الكتب والعمل بوفق ما جاء في هذه الكتب، وأن القرآن الكريم قد نسخ كل كتاب قد سبقه، فلا بد أيضا من الإيمان بهذه الأمور الثلاثة. فأما ما يتعلق بالأمر الأول فكما هو معلوم أن الله عز وجل قد أنزل كتبا على عباده، وأن هذه الكتب هناك ما سمي لنا من هذه الكتب وهناك ما لم يسمى، فسمي لنا القرآن الذي أنزل على رسولنا عليه الصلاة والسلام، وسمي لنا التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، وسمي لنا الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، وسمي لنا أيضا الزبور الذي أنزل على داود، وسمي لنا أيضا صحف إبراهيم عليه السلام وعلى جميع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وسمي لنا صحف موسى، فقيل أن صحف موسى هي التوراة، وقيل أن صحف موسى غير التوراة، قيل أن صحف موسى غير التوراة، والأقرب والله أعلم أن صحف موسى هي التوراة، هي التوراة. ثم الله عز وجل قد سماها في مواضع كثيرة من كتاب التوراة، وسماها في موضع في صحف موسى، فالأقرب والله أعلم أنها هي التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام. نعم، وهناك كتب لا ندري عنها، فالإنسان يؤمن بكل كتاب أنزله الله جل وعلا إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. نعم، والأمر الثاني لا بد على الإنسان أن يؤمن أن هذه الكتب هي كلام الله جل وعلا وأن ليست بمخلوقة. نعم، ومن المعلوم أن هناك من قال بأن هذه الكتب مخلوقة والعياذ بالله، ولم يثبت صفة الكلام لله جل وعلا، فلا شك أن هذا باطل، والله جل وعلا قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم، والأمر الثالث هو لا بد من تحكيم هذه الكتب والعمل بما طبعا عقل الأمر العمل في هذه الكتب أي فيما نزلت عليه، ثم بعد ذلك قد نسخ ربنا جل وعلا بالقرآن الكريم عفوا كل كتاب أنزله ربنا عز وجل، فالقرآن الكريم مهيمنا على باقي الكتب وناسقا للكتب التي سبقت القرآن الكريم، ولا يجوز العمل إلا بالقرآن الكريم، فلا بد من تحكيمه والعمل بما فيه. وقد قال جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، وقال جل وعلا إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فلا بد من تحكيم القرآن الكريم وتحكيم السنة النبوية. نعم، والعمل بذلك. نعم، ثم ذكر الركن الرابع من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالرسل. نعم، والرسل أيضا عليهم الصلاة والسلام جميعا لا بد فيهم لا بد من الإيمان بهم. الإيمان الصحيح لا بد من أشياء: أول الإيمان بأن ربنا عز وجل قد أرسل رسلا إلى عباده وإلى خلقه، والأمر الثاني لا بد أيضا من الإيمان بمن سمي لنا من هؤلاء الرسل، والإيمان أيضا الإجمالي بأن هناك رسل غير من سمي لنا منهم، فالإيمان بما أجمل يكون إجمالا والإيمان بما قصر يكون تفصيلا. نعم. والأمر الثالث هو لا بد من طاعة هؤلاء الرسل، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام رسالته قد نسخت كل رسالة قد سبقت، والله عز وجل قد قال له: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يسمع في أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم. فلا بد من هذه الأمور الثلاثة. نعم. أما ما يتعلق بالأمر الأول وهو أن الله عز وجل قد أرسل رسلا إلى عباده، وطبعا هؤلاء الرسل على قسمين: الرسول الملكي والرسول البشري، والمقصود هنا الرسول البشري. نعم. كما قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ففيما يتعلق بالرسول الملكي تقدم الكلام على هذا فيما يتعلق بالملائكة، والمقصود هنا الإيمان بالرسول البشري. فالله عز وجل أرسل رسلا إلى الناس، وكما بين عز وجل أن كل أمة قد أرسل إليهم رسول، كما قال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وكما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فكل أمة قد أرسل إليهم رسول. نعم. والأمر الثاني كما تقدم لابد من الإيمان ببعض ما يتعلق بهؤلاء الرسل من تسميتهم وأرسلوا إلى من، وتسميتهم أي فيمن سمي لنا منهم. نعم. وأيضا فيما يتعلق بأحوالهم التي ذكرها الله عز وجل عنه في القرآن الكريم، وأيضا فيما يتعلق بالسنة النبوية. نعم. والأمر الثالث هو طاعة هؤلاء الرسل، ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم نسخت رسالته كل رسالة قد سبقت. نعم. فهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وليس بعده رسول. نعم. وقد تقدم الكلام فيما يتعلق بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وذلك عند الكلام على الشطر الثاني من الشهادة، شهادة أن محمدا رسول الله. قد تقدم الكلام على بعض ما يتعلق بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: واليوم الآخر، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان. فلا بد على الإنسان المؤمن باليوم الآخر، وأن هناك يوما يبعث فيه الناس ويحاسبون على أعمالهم، فمنهم من يذهب به إلى الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، منهم من يذهب به إلى النار، عافانا الله وإياكم من ذلك. والإيمان باليوم الآخر أيضا لا بد فيه من أشياء: الإيمان بأن هناك يوما هو اليوم الآخر، وأن الناس يبعثون فيه ويحاسبون على أعمالهم. نعم. وأيضا الأمر الثاني الإيمان بكل ما يتعلق باليوم الآخر مما جاء الأخبار عنه في الكتاب والسنة، من الجنة والنار، ومن الحساب، ومن الصراط، ومن الحوض. نعم. ومن مجيء الله جل وعلا لفصل القضاء بين عباده، إلى غير ذلك مما يتعلق باليوم الآخر. نعم. ويتعلق طبعا باليوم الآخر هو دار البرزخ، أيضا يتعلق باليوم الآخر دار البرزخ، والإنسان إذا مات قد قامت قيامته. فكل ما يتعلق بعد وفاة الإنسان إلى أن يدخل أهل الجنة، الجنة وأهل النار، النار، لا بد من الإيمان بكل ذلك إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما أصل. نعم.
قال والقدر خيره وشره.
نعم. وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان. هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان. والإيمان بالقدر خيره وشره لا بد فيه أيضا من أمور، وهذه الأمور هي أربع. أولا لا بد من أمور أربعة. أولا الأمر الأول هو أن الإنسان يؤمن بأن الله عز وجل قد قدر مقادير الخلائق، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء هذا في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فعليه أن يؤمن بأن الله عز وجل قد قدر مقادير الخلائق، وكما جاء في حديث عباد بن الصامت الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله أول ما كتب القلم فقال اكتب، قال وما لا اكتب يا رب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، أو كما جاء في هذا الحديث. فلا بد من الإيمان بأن الله عز وجل قد قدر مقادير كل شيء. الأمر الثاني الإيمان بالكتاب، فإن الله عز وجل قد كتب كل شيء كما تقدم. نعم. الأمر الثالث لا بد على الإنسان أن يؤمن بعلم الله السابق، وأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، ويعلم جل وعلا السر وأخفى سبحانه وتعالى. وهذه تسمى مرتبة العلم، كله معلوم، هذه تسمى مرتبة العلم. نعم. والأمر الرابع لا بد على الإنسان أن يؤمن بمشيئة الله التامة، يؤمن بمشيئة الله عز وجل التامة، والمقصود بذلك أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهناك والعياذ بالله من يقول أن الله عز وجل لا يشاء فعل الشر والكفر وما شابه ذلك، وممن يقول بهذا المعتزلة الذين ينكرون ذلك. فلا بد على الإنسان أن يؤمن بأن كل شيء يقع بمشيئة الله عز وجل، وأنه ما يقع شيء إلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. فعندما الإنسان يؤمن بهذه الأشياء الأربعة يكون قد آمن بالقدر خيره وشره. نعم. فهذه أركان الإيمان بإجمال، هذه أركان الإيمان بإجمال. قال والدليل قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. وذكر المصنف من الآية ما هو شاهد على ما يقول. فذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة بعض أركان الإيمان، ومنها الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وبقي القدر، واستدل عليه المصنف بقوله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. فهذه من الأدلة التي تدل على أركان الإيمان الستة. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله المرتبة الثالثة وهي ركن الإحسان، وهي ركن الإحسان. والمرتبة الثالثة هي التي يسبقها الإيمان ويسبقها الإسلام. وكما تقدم لنا طبعا أن الإيمان إذا أطلق يدخل فيه الإسلام والإحسان، وإذا أطلق الإسلام أيضا يدخل فيه الإيمان ويدخل فيه أيضا الإحسان. نعم. وعند التفصيل يكون معنى الإسلام المقصود بالأعمال الظاهرة، ومعنى الإيمان الأعمال الباطنة، ويكون معنى الإحسان هو أن دوام المواقبة لله عز وجل. نعم. قال المصنف في تعريف الإحسان قال وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. فهذا هو ركن الإحسان، هذا هو ركن الإحسان. نعم. والإحسان مأخوذ من الشيء الحسن بمعنى ضد القبيح. نعم. والمحسن هو ضد المقصر والمفضل، المحسن هو ضد المقصر والمفضل، ولذلك دائما يمدح ربنا جل وعلا المحسنين الذين هم أقبلوا على الله وعملوا بطاعته سبحانه وتعالى، ويذكر بعض الصفات يجعل عز وجل هذه الصفات هي صفات المحسنين.
نعم، فالإحسان هو المحسن وضد المقصر والمفوض. نعم، وركن هذا الإحسان هو شيء واحد وهو دوام المراقبة لله عز وجل، هو أن يعبد الإنسان ربه عز وجل كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه سبحانه وتعالى. فعندما الإنسان يكون دائما مراقبا لله سبحانه وتعالى هذا يجعله يقبل على الله عز وجل بالطاعات ويترك المعاصي والسيئات. ولا شك أن هذه الدرجة درجة عظيمة، وأن الإنسان ينبغي أن يشمر حتى يصل إلى هذه الدرجة وهو دائما يراقب ربه سبحانه وتعالى. وعندما الإنسان دائما يستحضر وجود الله وأن الله عز وجل مطلع عليه، وعندما أيضا يتفكر في عظمته وقدرته وأن الله عز وجل يخفى عليه شيء، ويتدبر في أسماء وصفاته ويتأمل في آياته سواء كانت الشرعية أو الآيات الكونية، هذا يجعله مدين بالمراقبة لله عز وجل، هذا يجعله دائما مراقبة لله سبحانه وتعالى. نعم، وبالتالي هذا يجعل يقبل على الطاعات ويترك المعاصي والسيئات. نعم، وفيما يتعلق بهذه الأمور الثلاثة لا بد فيها من أمرين. الأمر الأول هو أن الإنسان يتحقق بها، يتحقق بالإسلام ويتحقق بالإيمان ويتحقق أيضا بالإحسان. والأمر الثاني هو لا بد من المحافظة عليها والزيادة قدر المستطاع فيها. ينبغي الإنسان أن يعمل حتى يحقق الإيمان، وينبغي له أن يعمل حتى يصل درجة الإحسان. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فأمر جل وعلا مع الإيمان بأن يؤمن الإنسان، وكما قال جل وعلا للرسول عليه الصلاة والسلام عندما أمر بتقواه سبحانه وتعالى مع أنه سيد المتقين عليه الصلاة والسلام. فلا بد أيضا من هذا الأمر الثاني، وهو أن الإنسان يحافظ على هذه الأمور ويسعى إلى زيادتها، يحافظ على هذه الأمور ويسعى إلى زيادتها. نعم، ولعلي أقف عند هنا.
والله طبعا هذا موجود عند أهل الكتاب، هذا موجود عند أهل الكتاب، ولا هو لم يتسمى العقل، لم يأتي تسمية بالكتاب والسنة عزرائيل فلا من يسمى، وقد يكون كما يعني وصف بعزرائيل قد يكون هذا من النسخة أو مما ممكن. وبعض الكلام الذي يسمى الإمام ابن تيمية بعضه قد ما يكون صحيح، في بعض الكتب المنسوبة الإمام ابن تيمية فيها في نفس الكتاب وقال ابن القيم وبهذا تجتمع الأدلة. الإمام ابن تيمية ما يقول قال ابن القيم، فأحيانا قد يدخل بعض الأشياء في كتب الإمام ابن تيمية وهي ليست له، فلا بد من التأكد من هذا. والمهم أن ما يسمى عزرائيل ملك الموت ويسمى ملك الموت ثم ذكر الله عز وجل. إينا له من معك ما جاء ذلك في النصوص. كيف إذا أنكر الإنسان شيء معلوم من الدين بالضرورة وقد أقيمت عليه الحجة أو مثل لا يجهل هذا الشيء فهذا يكفر بعينه، يعني مثل لا يجهل هذا الشيء من الإيمان بأن الله عز وجل قد فرض خمس صلوات يوم الليلة، هذا مثل لا يجهل هذا الشيء بين المسلمين، هذا لا يجهل هذا الشيء. أو مثلا إنسان توه أسلم ما يجعل تحريم الخمر، ذكرت الأدلة من القرآن ومن السنة على تحريم الخمر وهو أنكر، هذه الأشياء ما فيها نشر ولا فيها، هذا الإنسان أن يؤمن وينقاد.
إذا أنكر عذاب القبر صلى الله عليه وسلم هذا كفر، لأن الله عز وجل قد ذكر عذاب القبر في القرآن الكريم وجاء في السنة النبوية. فأما في القرآن ثم قال عز وجل أنه يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. وأما السنة كما هو معلوم الحديث كثيرة التي فيها بأن الإنسان يعذب في قبره إذا كان مستحق العذاب أو ينعم إذا كان مستحق للنعيم، فهذا يدخل من صلى الله عليه وسلم ينكر هذا يدخل. هذه ما ندري عنها، الله أعلم. هذا نعم الله أعلم، يعني محتمل. ما هناك يعني محتمل، المهم إذا جاء شيء يدل على هذا وينص على هذا فلا شك يجب الإيمان بهذا الشيء. نعم، يعني شيء واضح صريح هو احتمال كبير ان بعض الناس يرون الله جل وعلا، يعني مثل جبريل عندما يرسل ربنا جل وعلا وعندما يكلم جل وعلا ويصعد ثم تصعد الملائكه، فهذا واحد انه يرى. المهم الله اعلم، بل اذا جاء شيء يدل على هذا كيف؟
لا، هذا قد يكون يعني بني ادم،
قد يكون بني ادم طبعا في الدنيا ما هذا قد يكون بني ادم، هو ولا شك هذا الادراك اللي حاضر ما يفوتون الجنه وعلا.